صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المنتجبين المظلومين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. لو كان في الربع المحيل برء العليل من الغليل ربع الشباب ومنزل الأحباب والخل الخليل طلل يضيف النازلين شجاؤه قبل النزول. ومريعة باللوم تلحوني وما تدري ذهولي كفي أمينة عن ملامك ما المعزي تتقولي. مراقب الوسمان مثل معذب القلب العليل أو ما علمت الماجدين غدا تجده برمحيل عشق العلا فقدوا بها والغصن يرمى بالرسول ونعم أكفاء العلا آل الرسول خير الفروع فروعهم وأصولهم خير الأصول السهم بفادة ثنة وهذا بيه لن الشاب رنى وهذا الخيل صدر ربر دنة وهذا وذاك بالهندي أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب آمنا بالله صدق الله العلي العظيم الآية المباركة تتحدث عن فاعلية التوكل على الله في استقرار النفس وفي هدوئها وتخلصها من غليان القلق ومن استحكام مرض الكآبة. مرض القلق مرض عالمي لا يختص مكانا دون آخر ولا إنسانا دون آخر. إنسان العصر الحديث يعيش القلق أكثر من إنسان العصور السابقة. الحضارة الحديثة رغم أنها في المجال التكنولوجي خدمت الإنسان ولكنها قادت الإنسان أيضا إلى عالم غريب من القلق. إنسان العصر الحديث يعيش قلقا من الأمراض الخطيرة التي تعبر القارات كالإيدز والسارز وغيرها من الأمراض. إنسان العصر الحديث يعيش القلق من أسلحة الدمار الشامل. إنسان العصر الحديث يعيش القلق من الانهيار الاقتصادي. إنسان العصر الحديث يعيش أزمات نفسية لم يعشها ولم يتوقعها إنسان العصور السابقة. فما هو العلاج لظاهرة القلق؟ ما هو العلاج الذي طرحه الإسلام أو طرحه القرآن لمعالجة ظاهرة القلق؟ حديثنا في هذه النقطة في محورين. المحور الأول الحديث عن القلق، والمحور الثاني الحديث عن العلاج الروحي الذي طرحه القرآن الكريم، ألا وهو التوكل، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. نأتي إلى المحور الأول. عندنا هنا مجموعة من الأسئلة نطرحها ونجيب عنها. ما هو القلق؟ وما هي أقسام القلق؟ وما هو منشأ القلق؟ وما هي الأسباب الموضوعية التي يترتب عليها القلق؟ السؤال الأول، ما هو القلق؟ الدكتور محمد عثمان نجاتي في مقدمته لكتابه الكف والعرض والقلق صفحة 13 يعرف لنا القلق. يقول: القلق انفعال مركب من الخوف وتوقع الخطر.
مثلا إنسان يصاب بمرض معين، إذا أصيب، هذا الصوت صار مضخم، إذا أصيب بمرض معين وبدأ يتوقع اشتداد المرض، وبدأ يتوقع أن يتحول المرض إلى مرض قاتل فإلى مرض خطير، بمجرد أن يحصل عنده توقع الخطر ويقترن هذا التوقع بالخوف، هذا الانفعال الحاصل في النفس نتيجة توقع الخطر الممتزج بالخوف يسمى بالقلق. ما هي أقسام القلق؟ علماء النفس يقسمون القلق إلى قسمين: قلق موضوعي وقلق عصابي. القلق الموضوعي هو القلق الذي له منشأ خارجي. كيف يعني له منشأ خارجي؟ كما إذا أصيب الإنسان بمرض خطير لا سمح الله، فيبدأ يقلق لأنه يتوقع نهايته، يتوقع زواله. هذا القلق الناشئ عن إصابته بالمرض قلق موضوعي، يعني له منشأ واضح. القسم الثاني القلق العصابي. القلق العصابي هو القلق الناشئ عن الخوف من المجهول. كثير من الناس ما عنده منشأ لكن يخاف من المجهول. أحيانا الإنسان يرى نفسه كئيبة، يرى نفسه متوترة، لا يدري ما هو السبب، يفحص، يسأل، يحاول أن يركز، لا يجد سببا واضحا لكآبته، لا يجد سببا واضحا لتوتره. هذا الخوف من المجهول الذي يبعث على القلق هذا يسمى بالقلق العصابي، ناشئ عن منشأ غير واضح، ناشئ عن منشأ مجهول. وهذا القلق العصابي إذا مشى بالإنسان قد يتحول إلى أمراض عضوية جسدية، قد يتحول إلى قرحة معدة أو اضطرابات في الجهاز الهضمي أو مثلا ارتفاع ضغط الدم أو ما أشبه ذلك من الأمراض، نتيجة تحول القلق من ظاهرة إلى مرض مزمن. السؤال الثالث: ما هو منشأ القلق؟ يعني كيف يحصل عند الإنسان القلق؟ الآن أربطك بمعلومات من علم النفس. علماء النفس يقولون القوى النفسية ثلاث: الهوى والأنا والأنا الأعلى. الهوى هو اللي احنا نعبر عنه بحسب مصطلحنا الإسلامي، عبر عنه بالغريزة. الهوى عبارة عن الغريزة، يعني مجموعة الميول التي يعيشها الإنسان. إنسان عند ميل للرياضة، إنسان عند ميل للفيلم، إنسان عند ميل مثلا للخطابة، إنسان وهكذا. مجموعة الميول والنزعات الموجودة عند الإنسان نحن نسميها الغريزة، علماء النفس يسموها بالهوى. القوة الثانية هي الأنا. الأنا يعني العقل الواعي. العقل ما يقف. بعض الناس يتوهم أن العقل أحيانا يوقف، يقول لك والله اليوم واقف عقلي. لا، العقل لا يقف. العقل إما أن يتخيل، إما أن يتذكر، إما أن يجزئ، إما أن يركب، إما أن يحلل، إما أن يستنتج. العقل ما يتوقف أبدا، لابد أن يعيش وظيفة من الوظائف وعملا من الأعمال. إذن العقل الواعي نسميه بالأنا. القوة الثالثة الأنا الأعلى. الأنا الأعلى هي اللي احنا نعبر عنها في مصطلحنا الإسلامي بالنفس اللوامة. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. النفس اللوامة هو فوق الهوى وفوق الأنا، يعني فوق الغريزة وفوق العقل الواعي، هناك قوة فوقهما تسمى بالنفس اللوامة. يعني كيف فوقهما؟ هل أضرب لك مثال؟ يعني الآن الإنسان إذا تعرض لمثير خارجي، هذا إنسان يمشي بالشارع رأى فقيرا معدما يمد يديه لأجل مساعدة، هذا مثير خارجي. إذا استجاب الإنسان لهذا المثير وبدأ يتعاطف معه، هنا لاحظت أن الغريزة وهي الميول تعاطفت مع هذا المثير الخارجي. النفس اللوامة التي فوق تشجع الإنسان على هذه الاستجابة وعلى هذا التعاطف، تقول نعم اسمع هذا إحسان، إن الله يأمر بالعدل والإحسان. فالنفس اللوامة تنظر إلى الإنسان هل يستجيب إلى المثير الخارجي أو لا يستجيب. إذا استجاب لمثير خارجي حسن شجعته النفس اللوامة على الإقدام، وأما إذا استجاب لمثير خارجي خطأ. تعرض الإنسان مثلا، يتعرض الإنسان مثلا خلال الشاتنج مثلا، ولا خلال التليفون النقال مثلا، أو يتعرض خلال السوق مثلا إلى إغراءات فتاة أجنبية. إذا استجاب لهذه الإغراءات بدأت النفس اللوامة تؤنبه وتوبخه على هذه الاستجابة. إذن إحنا عدنا هو يعني الغريزة، وعدنا أنا يعني العقل الواعي، وعدنا فوقهما الأنا الأعلى وهي التي تراقب استجابات الإنسان. فإن استجاب لمنشأ صحيح شجعته، وإن استجاب لمنشأ غير سليم وبخته. هذه القوى النفسية عند الإنسان. طيب كيف يحدث القلق؟ يحدث القلق نتيجة عدم التوفيق بين الغريزة وبين الواقع. مثلا الآن أنا عندي امتحان في الفيزياء مثلا، ماذا تطلبه غريزتي وما هو الواقع؟ ما تطلبه غريزتي أن أتفوق في الامتحان، أن أحرز معدل أعلى في هذا الامتحان، هذا ما تطلبه غريزتي. لكن ما هو الواقع؟ أجي أنا أفتح كتاب الفيزياء حتى أذاكر دروسي، أجد أن الكتاب يشتمل على مسائل غامضة لا يمكنني حلها قبل موعد الامتحان. إذا رأى العقل الواعي أن الغريزة لم تنسجم مع الواقع، ما تطلبه الغريزة شيء وما يطلبه الواقع شيء آخر، إذا أدرك العقل الواعي أن ما في انسجام بين الغريزة وبين الواقع يتولد القلق. من هنا ينشأ القلق. فالقلق انفعال يتولد عند الإنسان نتيجة عدم التوفيق بين ما تطلبه الغريزة وبين ما يطلبه الواقع. متى ما أدرك العقل الواعي أنه ليست هناك عملية انسجام وليست هناك عملية تواؤم وتلاؤم بين الغريزة وبين الواقع، يتولد عند الإنسان انفعال القلق وحالة القلق. السؤال الرابع، ما هي الأسباب الموضوعية للقلق؟ أسباب الموضوعية كما يذكرها علماء النفس أهمها أسباب ثلاثة. السبب الأول الخوف من المجهول، ما قلنا إنسان هذا العصر يعيش الخوف من المجهول، إنسان هذا العصر يخاف. كل ليش تخاف؟ قلت ما أدري، أخاف من الأمراض، أخاف من الأوبئة، أخاف من الانهيار الاقتصادي، أخاف من الأسلحة المدمرة، أنا أعيش خوفا. إنسان هذا العصر يعيش قلقا ناشئا من السبب الاول الا وهو الخوف من المجهول. هذا مو بس في بلدنا احنا. امريكا التي هي اكثر بلاد العالم تقدما وتطورا، ارجع الى مجلة عالم المعرفة عدد 239 تتحدث عن مرض القلق في المجتمع الامريكي. مرض القلق في المجتمع الامريكي ماذا يترتب عليه؟ تذكر احصائيات هذه المجلة، تذكر ان هناك خسارة 200 مليون يوم عمل في السنة الواحدة، 200 مليون يوم عمل تخسره الشركات في السنة الواحدة. نتيجة شنو؟ تسيب الموظفين، تغيبهم، إجازاتهم العرضية، إجازاتهم المرضية، التي تنشأ عن حالة التوتر النفسي وعن حالة القلق وعن حالة الكآبة. السبب الثاني هو العجز. إذا شعر الإنسان بالعجز يصيب بالقلق، مرض مرضا ولا علاج له يصاب بالقلق، عنده امتحان وهو لا يعرف كيف يقدم يصاب بالقلق. السبب الثالث من أسباب ظهور القلق هو توقع المكروه. شلون توقع المكروه؟ عادة اللي يرتكب جريمة أو يرتكب ذنب يتوقع أن يفضح يوم من الأيام، لك ما دام أنا ارتكبت هذه الجريمة سوف أفضح يوم من الأيام، سوف يحصل الآخرون على معلومات موثقة عن جريمتي. إذن ما دام المذنب يتوقع أن يعاقب أن يفضح يوما من الأيام يصاب بحالة القلق، فهذا ما عبر عنه القرآن الكريم عن المنافقين: يحسبون كل صيحة عليهم، يعني لبالهم كل صيحة أنهم كشفوا فضحوا، يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم. هذا تمام كلامنا في المحور الأول وهو الحديث عن القلق، منشأه، أسبابه، تعريفه، أقسامه. هذا ما أردنا الحديث عنه في المحور الأول. صل على محمد وآل محمد. نجي إلى المحور الثاني، العلاج الروحي لمرض القلق الذي طرحه القرآن الكريم وطرحته السنة هو التوكل على الله. كثير من الناس يفهم التوكل فهم سطحي. التوكل يعني شنو؟ يعني الثقة بالله، انتهى الكلام. لا، مو الشكل. انا الان ابحث لك بحث فلسفي معمق حتى نصل بعد هذا البحث الفلسفي الى معنى التوكل. ما هو معنى التوكل الذي طرحه القرآن الكريم لعلاج مرض القلق؟ اذكر لك الان عدة مقدمات. المقدمة الاولى، احنا نلاحظ الايات القرآنية على قسمين. قسم يظهر لنا ان القضاء، قضاء الله حتمي، مثلا قوله تعالى: ما اصاب من مصيبة في الارض ولا في انفسكم الا في كتاب، يعني جميع هذه المصائب مكتوبة، ماكو مجال للفرار منها. هذه الآية من نقرأها نفهم ان قضاء الله حتمي لا يتخلف ولا يختلف. زين، نجي لقسم ثاني من الآيات، شوف لا، ان القضاء مو حتمي، القضاء بيدنا احنا، احنا نغيره، احنا بيدنا القضاء يصير او ما يصير. شلون؟ إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. إذن التغيير بإذنه، فنقدر نقول الله هذا قضاء وقدر، شو نسوي بعد؟ الله كتب علينا التخلف، وكتب علينا أن نعيش مجتمعات متخلفة. لا، هذا ليس قضاء حتميا. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم.
إذن كيف نجمع بين القسمين؟
قسم ظاهره أن القضاء حتمي، قسم ظاهره أن القضاء غير حتمي، بل هو خاضع لإرادة الإنسان وخاضع لعمل الإنسان. كيف نوفق بين هذين القسمين؟ أشرح لك هنا. الفلاسفة يقولون الموجودات على قسمين، قسم دفعي يسموه عالم الأمر، قسم تدريجي يسموه عالم الخلق. شنو مثال هالقسم؟ مثلا الروح، روح الإنسان، روح الإنسان موجود دفعي، يعني خلقه الله بلا واسطة. الله تبارك وتعالى أوجد الروح بلا واسطة. ليس بين وجود الروح وبينه تعالى إلا إرادته، أراد إيجادها فوجدت دفعة واحدة، ليس هناك واسطة، ليس هناك تدرج. ما يوجد بإرادته دفعة واحدة بلا واسطة مادية، هذا يسمى عالم الأمر، مثل الروح. وهذا ما يعبر عنه القرآن بالنفخ، نفخت فيه من روحي، نفخ الروح إيجادها بلا واسطة. زين، نجي مثال القسم الثاني، مثال الجسد. هذا الجسد يستطيع الله عز وجل أن يوجده دفعة واحدة، صح لو لا؟ صح. ولكن الله شاء أن يكون وجود هذا الجسد بواسطة، بواسطة اختيارية، بواسطة إرادية. إذا استقرت النطفة في جدار الرحم، الله تبارك وتعالى يقضي بوجود الجسد. قبل أن تستقر النطفة في جدار الرحم، الله لا يقضي بوجود الجسد. إذن قضاء الله، إرادة الله لوجود الجسد ليست إرادة تنجيزية، ليست إرادة دفعية، إرادة بواسطة، يعني بواسطة مقدمة مادية، أنه يلتقي الزوجان، الزوج يقذف النطفة في رحم المرأة، تستقر النطفة في جدار الرحم، بعدين يريد الله وجود الجسد. فالإرادة هنا بواسطة مادية. ولذلك لو أن المرأة استخدمت اللولب مثلا، اللولب يمنع استقرار النطفة في جدار الرحم، ما يخلي النطفة تستقر في جدار الرحم، خلاص الواسطة انتهت. الواسطة لإرادة الله، الواسطة المادية لإرادة الله عز وجل لم تتحقق، فلا تتحقق الإرادة. مستحيل، ممكن، لكن الله عز وجل أراد أن تكون إرادته مشروطة بهذا السبب المادي وبهذه الواسطة المادية، ألا وهو استقرار النطفة في جدار الرحم. إذن عندنا موجود بلا واسطة وهو الروح، نسميه عالم الأمر، موجود بواسطة مادية وهو الجسد، نسميه عالم الخلق، ألا له الخلق والأمر. طيب شنو ربط هذا بمحل كلامنا؟ ربط هذا بمحل كلامنا، ففكري جيدا. احنا قلنا القضاء حتمي او غير حتمي؟ نجاوب الان. القضاء قسمين، قضاء حتمي، قضاء غير حتمي. القضاء المتعلق بعالم الامر حتمي، والقضاء المتعلق بعالم الخلق غير حتمي. كيف؟ قضاء الله بوجود الروح، اذا قضى وجود الروح هذا قضاء حتمي، لماذا؟ لانه بدون واسطة، لا يوجد بينه وبين الموجود واسطة. بما انه ليست هناك واسطة فمتى ما أراد وجد المراد، إذ ليس هناك واسطة بينهما. إذن القضاء في عالم الأمر حكمي. تجي إلى عالم الخلق، الله تبارك وتعالى يقول إرادتي للجسد معلقة على مقدمة مادية وهي وضع النطفة في رحم المرأة، بما أن إرادتي معلقة إذن قضائي غير حكمي، قضائي بوجود الجسد قضاء غير حكمي، هذا مربوط بإرادة الزوج. إن قذف النصف فاستقرت في رحم المرأة قضيت بوجود الجسد، وإلا فلا. بما أن القضاء في عالم المادة وفي عالم الخلق معلق على واسطة إرادية ومادية، إذن هذا القضاء قضاء غير حكمي. فالقضاء الحتمي والقضاء الغير حتمي ينقسمان بانقسام المخلوق. الله قضاؤه واحد ما يتغير، كما يقول الفلاسفة لا قصور في الفاعل وإنما القصور في القابل. الله قضاؤه واحد، لكن المخلوق شلون يتلقى هذا القضاء؟ إن كان المخلوق من عالم الأمر فالقضاء فيه حتمي، وإن كان المخلوق من عالم الخلق فالقضاء فيه غير حتمي بل معلق على أمر آخر. هذه هي المقدمة الأولى. صلى على محمد وآل محمد. المقدمة الثانية أن هذا الأمر كما يشمل الأرزاق يشمل الآجال. كيف يعني يشمل الآجال؟ حتى الأجل، يعني الموت ينقسم إلى القسمين الحتمي وغير الحتمي، القضاء الحتمي والقضاء غير الحتمي. هذا التقسيم كما هو في الأرزاق هذا التقسيم يأتي في الآجال أيضا. هل أضرب لك مثالين؟ مثال، هذا المخلوق المسكين خلقه الله في بطن أمه وهو يحمل موته معه، يعني خلق بنصف قلب مثلا، خلقه وهو يحمل موته معه، ولد هذا الجنين وسبب موته جاهز بعد ما يحتاج إلى سبب آخر، سبب موت خارج عن اختياره، وجد بنصف قلب، وجد بنصف دماغ، بأي سبب آخر ولد الجنين وسبب موته معه، بعد أيام بعد شهور يموت هذا الجنين، هذا قضاء حتمي ما دي سارة. أما هذا الإنسان الذي يكون سبب موته ناشئا عن اختياره ناشئا عن إرادته، لون هذا الإنسان إن خرج في الساعة الفلانية إلى الشارع الفلاني بالكيفية الفلانية سوف يدهس بسيارة فتقضي على حياته. طيب اللي اختار أن يطلع في هالوقت من هو؟ الإنسان اللي اختار يطلع هالوقت وبهالكيفية وبهذا الشارع من هو؟ الإنسان. إذن مقدمة الموت مقدمة اختيارية صنعها الإنسان، هو باختياره خرج إلى الشارع، هو باختياره في هذا الوقت، هو باختياره هذه الكيفية. هنا المقدمة التي ترتب عليها الأجل مقدمة إرادية مقدمة اختيارية. إذن قضاء حكمي يعني ليست له مقدمة اختيارية، قضاء غير حتمي له مقدمة اختيارية. هذا لا فرق فيه بين الأرزاق وبين الآجال، الجميع على حد سواء. ربما يقول قائل طيب الله يقول في كتابه وإذا جاء أجلهم، ايش قاعد تحكي انت؟ الله يقول وإذا جاء أجلهم، بعد هذا إذا جاء أجل ايش يسوي بعمره؟ فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، خلاص ما بيتارى هذا. طيب إذا جاء أجلهم متى؟ إذا جاء أجلهم قبل المقدمة الاختيارية لو بعد. طبعا قبل المقدمة الاختيارية ما جاء أجله لأنه بعد ما اختار الخروج، صح لو لا؟ الآية ناظرة إلى ما بعد المقدمة وليست ناظرة إلى ما قبل حدوث المقدمة. قبل أن تحدث المقدمة الاختيارية ما جاء أجله، فالقضاء غير حتمي. إذا حصلت المقدمة الاختيارية الإرادية بيد الإنسان وباختيار الإنسان، خلاص حصل الشرط فيحصل المشروط، تأتي الآية حينئذ: فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. سؤال ثاني، طبعا هذه بحوث صعبة ويحتاج إلى أوقات أطول من هذا، أنا أتعرض إليها باختصار. سؤال ثاني، طيب الله يدري لو ما يدري؟ الله يعلم بأنني سأخرج في هذا الوقت أو لا يعلم؟ إن كان لا يعلم فهو جاهل والله منزه عن الجهل، إن كان يعلم فلا بد أن يتحقق علمه. الجواب: الله يعلم، ولكن في الفلسفة قاعدة معروفة، راجع وتأمل: ليس العلم من سلسلة علل المعلوم. العلم ليس من أسباب حدوث المعلوم. الله يعلم، ولكن ما الذي علم به تعالى؟ علم بأنني سأخرج من بيتي باختياري، فالأمر رجع لاختياري. علم بأنني سأقف في الشارع باختياري. علم أنني بالكيفية الفلانية باختياري. إذن ما علمه تبارك وتعالى هو وقوع الموت، ولكن بسبب اختياري وإرادي مني، وما علمه وقع كما علمه، وهو أن الموت وقع عن إرادة واختيار من المخلوق. نجي إلى المقدمة الثالثة. صلوا على محمد وآل محمد. الأسباب: الله تبارك وتعالى ربط المسببات بأسبابها، ولكن الأسباب قد تكون مادية وقد تكون غيبية. المشكلة احنا عندنا دائما نتصور ان الاسباب مادية فقط، لا، قد تكون الاسباب مادية قد تكون الاسباب غيبية. الان اضرب لك مثال: انسان عنده قرحة في المعدة او التهاب في المعدة، زين، شفاؤه من هذا المرض هذا مسبب، يحتاج الى سبب. ما هو السبب؟ السبب المادي واضح، روح للطبيب يقول لك الطبيب: الله انت مصاب بهذا المرض، اشرب سجمت ولا اشرب زنتاك، ولا نحن مبتلين بهالشغلات نعرفها، انت اشرب سجمت او اشرب زنتاك او اشرب كذا يترتب عليه شفاؤك من المرض، زين، فاكو مسبب وهو شفاؤه من هذا المرض وله سبب. السبب احنا نتصور انه سبب مادي، انا اروح الطبيب واشرب التجاميت والزنتات وتنتهي القضية، لا، السبب لا ينحصر في السبب المادي، بل وراء هذا السبب المادي اسباب غيبية تساهم في شفائك من المرض، تساهم في خلاصك من الداء، تساهم في برئك من هذه المشكلة. ما هي الأسباب الغيبية؟ صلة الرحم. ورد عن الرسول محمد صلة الرحم تزكي الأعمال وتنشئ الآجال، يعني تؤخر الأجل وتنشئ الآجال وتعمر الديار وتطرح البركة. ورد عنه صلى الله عليه وآله: صل الرحم ولو بشربة ماء. وإن للرحم وأن للرحم لسانا طلق غلق يوم القيامة، يقول: يا رب صل من وصلني واقطع من قطعني. صلة الرحم سبب غيبي، إنسان ما يدرك، يصل رحمه
الله يشافيه من مرضه ببركة صلة الرحم. تعرفوا شلون؟
من الأسباب الغيبية الصدقة. ورد عن الرسول محمد عليكم بصدقة السر، فإن صدقة السر تطفئ غضب الرب. فورد عنه صلى الله عليه وآله الصدقة تدفع البلاء، وقد أبرم إبراما. من الأسباب الدعاء، نفس الدعاء سبب، الدعاء سبب، ادعوني أستجب لكم، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. نفس الدعاء سبب من أسباب شفاء المرض. إذن إذا ضممنا السبب الغيبي إلى السبب المادي ترتب المسبب وهو الشفاء من المرض. فالمسببات لا تنحصر أسبابها في الأسباب المادية. هذه المقدمات الثلاث فهمناها، الآن وصلنا إلى النتيجة. ما معنى التوكل؟ التوكل هو التعلق بالله عن طريق الأسباب الغيبية مضافا إلى الأسباب المادية. هذا معنى التوكل. التوكل إذا أصبت بمرض كيف أتوكل على الله؟ أنا الآن مصاب بمرض كيف أتوكل على الله؟ التوكل على الله معناه أنني أدرك أن الشفاء من المرض قضاء غير حتمي. هذه المقدمة الأولى. معنى قضاء غير حتمي يعني الشفاء من المرض مسبب عن عمل اختياري، مسبب عن إرادتي أنا. الله تبارك وتعالى يشفيني من المرض، لكن هذا قضاء غير حتمي، قضاء معلق على مقدمة اختيارية. ما هي المقدمة الاختيارية من المقدمتين اللتين طرحناهما؟ المقدمة الاختيارية هي عبارة عن ضم الأسباب المادية للأسباب الغيبية. فإذا ضممت السبب الغيبي إلى السبب المادي حصلت على المسبب الذي قضاه الله تبارك وتعالى وهو شفائي من المرض. إذن التوكل على الله ليس عبارة عن كلمات نقولها، لا، التوكل على الله عبارة عن الإحساس الداخلي، الشعور الوجداني بأنني متعلق بربي بضم الأسباب الغيبية إلى الأسباب المادية. مثلا الآن عندنا يعني هذا مرض القلق المنتشر عندنا لا علاج له إلا حالة التوكل، قانون التوكل. يعني الآن مثلا أنا قلق من تجارتي، أنا عندي مشاريع تجارية ولكنني قلق من أنها تنجح تفشل، أصاب بانهيار، أصاب بتقدم، ماذا أصنع لحالة القلق التي تساورني؟ أصنع أتوكل على الله. أتوكل على الله يعني شنو؟ يعني الأسباب المادية أقدمها، وهو المثابرة على التجارة، الدقة في الحسابات، ملاحظة اغتنام الفرص التجارية، مع التوسل بالأسباب الغيبية، الدعاء، صلة الرحم، الصدقة، إخراج الحقوق من مخارجها. إذا ضممت الأسباب المادية إلى الأسباب الغيبية سوف أصل إلى المسبب الإلهي. أنا أعيش القلق في الامتحان، أتوسل بمحمد وآل محمد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. وسيلة أتوسل بالنبي وأهل بيته مضافا إلى المذاكرة والمثابرة على المذاكرة. التوسل بهم صلوات الله عليهم أجمعين سبب غيبي يساهم في الحصول على النتيجة المتوقعة المطلوبة. إذن علاجنا لمرض القلق بالتوكل، بربط الأسباب المادية بالأسباب الغيبية بالأسباب الإلهية.
كثير من الإخوة مو بس هنا في كثير في عدة مناطق خابروني يتكلمون معي، مثلا عندنا مشكلة، عندنا قلق من حدوث مرض معين، عندنا قلق من اشتداد مرض معين. أخي عليكم بالصدقة، عليكم بالتوسل في هذه الأمور الروحية. أنت عندك خير علاج، شوف هذا علاج مجرب، الصدقة عند الشروق والصدقة عند الغروب، عند شروق الشمس وعند غروب الشمس، ولو بمئة بيسة مثلا، صدقة عند الشروق صدقة عند الغروب. الإنسان يعزلها، مو يعطيها الفقير وما يشوف فقير عند الشروق أو عند الغروب، يعني يعزلها. يتصدق بمال عند الشروق يعني يعزله، وبمال عند غروب الشمس يعني يعزله. الصدقة في هذين الوقتين مجربة تدفع كثيرا من الأخطار وكثيرا من البلايا التي يتوقعها الإنسان، يدفعها الله عنه ببركة الصدقة. فهذا هو التوكل الذي عاشه أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول: رضيت بما قسم الله لي وأوكلت أمري إلى خالقي، كما أحسن الله فيما مضى فذلك يحسن فيما بقي. أنا ثقتي بالله. هكذا الإمام أمير المؤمنين يخاطب ابنه الحسن: بني حسن، وألجئ أمرك وألجئ نفسك في الأمور كلها إلى إلهك، فإنك تلجئها إلى كهف حريز ومانع عزيز. الإمام الحسين يسير على خط أبيه، خط التوكل، خط القرآن: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا، وعلى الله فليتوكل المؤمنون، سأمضي وما بالموت عار على الفتى إذا ما نوى حقا وجاهد مسلما، فإن نهزم فهزامون قدما، وإن نغلب فغير مغلبين، وما إن طبنا جبن ولكن منايانا ودولة آخرين. إذا ما الموت رفع عن أناس كلاكله أناخ بآخرين، فقل للشامتين بما أفيقوا فغلق الشامتون كما لقينا وبقي صريعا عن الثرى، وبقي صريعا على الثرى تسبي عليه الرمال، وتطأه الخيول وتصهره حرارة الشمس، وبقي عياله وأطفاله في الخيمات يرتقبون المصير المجهول، ماذا يحصل لهم وماذا يحدث لهم بعد مقتل سيدهم وزعيمهم أبي عبد الله الحسين؟ نعم، بينما هم في المخيم ينتظرون ويرتقبون، وإذا بالمنادي ينادي: أحرقوا خيام الظالمين. هجمت الخيل على المخيم والنيران، وقف بقصب النيران، فألقيت النيران على الخيمات، اشتعلت الخيام بالنار. أقبلت العقيلة إلى زين العابدين، قالت: ابن أخي ماذا نصنع؟ هجم القوم علينا. قال لها: قولي لعماتي وأخواتي: فروا على وجوهكم في البيداء، لا تبقوا في الخيام. خرجنا النساء من الخيمات، هذه تستعر النار في ثيابها، وتلك تحمل طفلتها، وتلك تهيم على وجهها. أحمى الضائعات بعدك بعنا،
في يد النائبات عشرة بوادي.
تقول حميد بن مسلم إلا امرأة واحدة، النساء كلهم تفاررن من الخيام إلا امرأة واحدة وقفت على باب الخيمة. أقبلت إليها قلت يا أمة الله لم لا تفرين بنفسك النار تشتعل في الخيمة؟ قالت يا هذا أما تدري أن في الخيمة عليلا مريض.
أنا مسؤولة عن إنسان داخل الخيمة، شلون أطلع عنه؟
أن في الخيمة عليلا مريض لا يقدر على القيام.
يقول نظرت وإذا هو مسجى. عليل مريض مسجى داخل الخيمة، لكن النار تستعر في الخيمة عن يمينه وعن شماله. هجم القوم رأوا هذا الرجل، قالوا عجيب، نحن قتلنا الرجال كلهم، كيف بقي هذا الإنسان؟
قالت هذا عليل مريض
لا يقدر على القتال، لا يقدر على القيام.
اختلف القوم، هذا يقول اقتلوه، هذا يقول دعوها.
فليست للنساء سواها،
سحبوا الفراش من تحته، اكبوه على وجهه، صاروا يلوون السياط على جسده، ويصيح وادي الله اين عشيرتي، وسرات قومي اين اهل ودادي، ويلي اجت زينب تزور على العاده، على العاده ولن لا فرش ولا وساده. والله نخت والده ونخايه ونخايه تجدايه، والأمس كانوا معي واليوم قد رحلوا. يا الله، اللهم بالزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر الردع فيها، تقبل أعمالنا يا الله. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم انصر الإسلام والمسلمين واخذل الكفار والمنافقين، أيد وانصر واحرس مراجع المسلمين يا رب العالمين، اقض حوائجنا وحوائج المؤمنين والمؤمنات، واشف مرضانا ومرضاهم خصوصا المرضى المنظورين يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. وارحم أمواتنا وأموات المؤمنين والمؤمنات، وإلى أرواح الجميع بلغ ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.
بسم الله.